بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سلامنا كان في الشرق الأول من شروط التزكية وهي التسمية وذكرنا فرعين لما يتعلق بهذا الشرط والآن نستمر بإذن الله تعالى بذكر فروع أخرى. الفرع الآخر لعله الثالث تحت التسلسل أن مقتضى إطلاق الآيات الكريمة والروايات الشريفة كفاية ذكر اسم الله تعالى بأي صيغة فقط، ليس من الضروري أن تتعين الذكر بسم الله، ممكن أن يقول الحمد لله، يقول شكرا لله، سبحان الله، أي صيغة كله ذكر لله تعالى، والمطلوب هو ذكر الله تعالى. ونقت على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال هذا كله من أسماء الله لا بأس به، فلا تتعين إذن هذه الصيغة. وأكثر يمكن نستطيع أن نقول أنه نستطيع أن نذكر الاسم فقط لفظ الجلالة من دون صيغة حمد وثناء، يقول الله. الآن انتهينا من كفاية أي صيغة من صيغ الذكر لله تعالى، فهل يكفي الاسم مجردا من أي صيغة كانت الاكتفاء بلفظ الجلالة؟ نعم، أيضا مقتضى الإطلاق ومقتضى ما يفهمه العرف، العرف من نقول اذكروا اسم الله يعني اذكروا الاسم، اذكروا الله لفظ الجلالة، وإن كان مجردا ما يحتاج إلى أي صيغة أخرى من صيغ الحمد أو الثناء أو التسبيح أو صفات الكمال أو أي شيء آخر، هو هذا مقتضى الإطلاق ومقتضى ما يفهمه العرف حينما يوجه إليه أمر بذكر الاسم يذكر الاسم. لكن صاحب الجواهر هنا ناقش وقال ما يكفي أن يذكر لفظ الجلالة مجردا، وإنما يحتاج أن يذكر معه صفة كمال صفة ثناء حمد. قال صاحب الجواهر قديس سره: قد يناقش لأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء كإحدى التسبيحات الأربع لا أقل من الشك. نشوف أنه لو ذكر اللفظ مجردا من دون صفة حمد أو ثناء هل تقع التزكية أم لا؟ إذا وقع الشك فأصالة عدم التزكية جارية. يقول: خصوصا بعد الصحيح المزهور الذي لا يخلو من إشعار بذلك. يشير إلى صحيح محمد بن مسلم الذي قرأناه قبل قليل، ثم يقول في أن رسول الله: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال هذا كله من أسماء الله لا بأس به. يقول إذن لا يكتفى صاحب الجواهر بلفظ الجلالة مجردا، وإنما لا بد أن يقترن بصيغة من صيغ الحمد أو الثناء أو التسبيح أو الشكر أو أشياء أخرى. لكن هذا الكلام قابل للنقاش، صحيحة محمد بن مسلم ما قيدت ما اشترطت أن يكون اللفظ مقترنا بهذه الصيغة، وإنما سأل هل هذه الصيغ مجزية؟ قال نعم كلها مجزية. ما اشترطت الصحيحة أن يكون اللفظ مقترنا بصيغ من صيغ الحمد والثناء المذكور. والتمسك بالأصل أصلت عدم تفكير كأنه لا محل له، لأنه عندنا إطلاقات تشير إلى كفاية الاسم مجردا وفق ما يفهمه العرف، فإذا مع وجود هذه الإطلاقات والتمسك بها لا تصل النوبة إلى الأصل حتى يقول والأصل عدم التزكية. فإذا ما ذكر صاحب الجواهر من استدلال على اشتراط صيغ حمد أو ثناء كأنه غير كاف. هذا إذن الفرع الثالث، وهو أنه يمكن الاكتفاء بأي صيغة ولا يتعين بسم الله، ممكن أي صيغة، بل يمكن الاكتفاء بلفظ الجلالة مجردا من أي صيغة. هذا إذن فرع. الفرع الآخر الذي نذكره أيضا وهو الرابع، فاعتبر في التسمية المقارنة المقارنة لعملية الذبح، طبعا لا المقارنة الدقية، المقارنة العرفية، لأن هو هذا الذي أيضا يصدق عليه عرفا التسمية عند الذبح، يعني أن تكون التسمية مقارنة للذبح، فلا يكتفى بالتسمية إذا قالها مثلا حين ربط الذبيحة أو حين إرجاعها على الأرض أو حين تعليقها بالكربة، نقول ماكينة، لابد أن تكون التسمية مقارنة زمنيا عرفا لقضية الذبح. هذا الذي يفهمه العرف من الاشتراك، وعندنا صحيحة لمحمد الحنبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسم إذا ذبح، أعضوان توقيت التسمية إذا ذبح، فلا بد أن تكون التسمية إذن مقترنة بعملية الذبح. صحيحة الحنبي: من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله. هذا إذن الفرع الرابع، إذن تعتبر في التسمية المقارنة العرفية لعملية الذبح. الفرع الخامس أذكره بنقطتي، قال الشهيد الثاني قدس السر في المسالك: ولو قال بسم الله ومحمد بالجر لم يجز أو لم يجزي، هذا كما على كل القراءة، لأنه شرك. وكذا لو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أيضا لم يجز، هذه الذبيحة لا تحل لأنه شرك. ولو رفع فيهما لم يضر، لو قال بسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع فيهما، قال لم يضر، لصدق التسمية بالأول تامة بسم الله اللي قالها صدقت التسمية، بعدين ألحق بها ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك في النص الأول، قال بسم الله ومحمد، بسم الله وباسم محمد، هذا تشريك وهذا شرك، بينما تلك لا، تكون جملتان منفصلتان، بسم الله ومحمد رسول الله، ومحمد رسول الله بالجر أو بالرفع. ولو قال بسم الله واسم محمد قاصدا أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل. فرع لطيف ذكرنا حقيقة لنعطي نموذج للتوحيد الخالص الذي يؤمن به أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، مقابل من يرميهم بشيء من هنا وهناك: هذه عقيدة الشيعة، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك لا يمكن أن نقول باسمه عند الذبح، الإهلال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وبعد يرمون الآخرون بأشياء من هنا وهناك، هذه عقيدتهم. وعلق صاحب الجواهر قدس سره على المقطع الأول اللي يقول أنه لم يجد أو لم يجد لو قال بسم الله ومحمد بالجر لأنه شرك، علق على هذا قال: ولعله لأنه شرك في الأول على وجه يندرج في الإهلال به لغير الله وما أهم لغير الله به، بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه، أنا أقول واذكر اسم الله أي اسم الله خاصة من دون أن تشركوا به شيئا، حتى لا يقول أحد عن أخوات هذا اسم الله وذكروا يا اسم محمد، لا، حينما يقول اذكر اسم الله أنا اذكر اسم الله فقط لا غير، هذا معناه الظاهر في إرادة الاختصاص منه، خصوصا مع ملاحظة نصوص، توجد نصوص ستأتي ذكر إن شاء الله تعالى صحواها هكذا: إنما هو الاسم، إنما هو التسمية اسم الله تبارك وتعالى، ولا يؤمن عليه غير المسلم. قال صاحب الجواب: بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة، أنا نقول بسم الله ومحمد رسول الله، هل تكون أشبه بشهادة بتبرك ملحقة بالتسمية، فلا تضر بالتسمية ولا تحمل على الشرك. إذن أي صاحب الجواهر هذا الكلام وفق الذي عرضناه هو صحيح، لكن بعض الأعلام المعاصرين وهو في فقه الصادق أستاذ محمد صادق الروحاني كانه لم يعترض على هذا الإلحاق هذه الفقرة، اختار عدم المانعية من هذا النص الذي ذكره صاحب المسالك، قال لأنه تصدق التسمية بذكر اسمه تبارك وتعالى، واسم غيره لا يضر بصدق ذلك حينما تذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أفضل الجلال، يقول لا يضر بصدق ذلك، فلو كان عنه مانع لابد وأن يقام عليه الدليل. هذه المانعية التي قال بها صاحب المسالك وتبعه صاحب الجواهر، هذه المانعية لابد أن يقام عليها الدليل، ولا اسم الله قد ذكر اسم الله، فلماذا لا تحل الذبيحة؟ لابد أن تقيموا دليلا على هذا المانع. قال فلو كان عنه مانع لابد وأن يقام عليه الدليل، وإلا فمقتضى الأصل والإطلاق عدم المانعية، فالأظهر عدم الاعتبار. لكن واضح من كلام المسالك والجواهر وقررنا أن المانعية هي هذا التشريف، لأنه لما يقال لما الآية الشريفة ونصف تقول اذكروا اسم الله أي اسم الله بشرط لا عن غيره، فهو هذا ذكر الغير معه هو هذا المانع بعينه، لأنه تشريف ومقتضى الشرط ذكر الله تعالى أي ذكره خاصة من دون إشراك، وإلا يدخل فيما أهل لغير الله به. فالمانع الذي سأل عنه بعض أعلام المعاصرين وهذا هو المانع نفسه، هذا التشريك. إذن هذا فرع آخر ألحقناه لبيان هذه النقطة العقائدية. الفرع الآخر الذي نذكره الفرع السادس أنه هل يتعين الذكر بلفظ الجلالة أم يمكن أن يذكر غير لفظ الجلالة من الأسماء الأخرى. أيضا نقول هنا أنه يمكن القول بعدم تعين الذكر بلفظ الجلالة. لماذا؟ لأن المطلوب هو ذكر الذات المقدسة لا الاسم، لأن لفظ الاسم يشير إلى الذات المقدسة، فأي صفة تشير إلى الذات المقدسة يمكن ذكرها بسم الله. ويمكن أن نضيف أيضا وجها آخر أو تعبيرا آخر، أن الاسم وظيفته الإنباء والإشارة إلى المسمى، فأي اسم ينبئ عن المسمى يصح التسمية به، كأن ما يقول اذكروا اسم الله أي الاسم الذي يشير إلى الذات المقدسة، فأي اسم يشير إلى الذات المقدسة يكون مجزيا. فلو قال باسم الرحمن مثلا أجزأ، أو باسم العظيم وهكذا، بشرط طبعا أن تكون أسماء الله مختصة بالله تعالى أو منصرفة إلى الذات المقدسة عند إطلاقها. ولو قال باسم الإله، والإله غاية آلهة هذا الزمان وآلهة الأزمنة اتخذ إلهه هواه وغير الآلهة كثيرة، ولو قال باسم الإله قد يقال بعدم الإجزاء، لأن هي ما متعينة بالإشارة للذات المقدسة ولا منصرفة إليه عند الأسفل. أمون إذن مقتضى ما ذكرنا من الوجوه من أن المطلوب هو الإشارة إلى الذات المقدسة، فأي اسم يشير إلى الذات المقدسة يقع الإجزاء به. هذا الذي ذكرناه ذكره صاحب المسالك على نحو الاحتمال، قال ويحتمل هذا الشيء، ورد عليه صاحب الجواهر بسره لأن هذا الاحتمال غير مجزم. قال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا، الشرع قال اذكر اسم الله ويعني اذكر الله فقط لا كل اسم يشير له، بل قد يدعى الظهور بعكسه، بعكس ما توسعتم أنتم الظهور في الاسم وفقط لفظ الجلالة. قال ولا أقل من الشك قد عرفت أن الأصل عدم التذكية، خصوصا بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المذكور، يعني إضافة حقيقية بسم الله أي إضافة بيانية، يعني اذكروا الاسم الذي هو الله تبارك وتعالى على فضل الجلالة. فيحتمل أن تكون هذه الإضافة إذن بيانية، مو اذكر اسم الله أي اذكر كل اسم يشير إلى الله تبارك وتعالى، وكل اسم ينبئ عن الذات المقدسة حتى تتوسعوا به. أي قد لا تكون إضافة حقيقية، يعني إضافة بيانية، أي اذكر اسم الله يعني اذكر الاسم الذي هو الله تبارك وتعالى. يقول ولو شككنا فأصالة عدم التزكية جارية. هكذا إذن وقلنا احنا كل مطالب نقول تشهيد العلم، وإلا بالتأكيد أي شك وأي تردد في تفاصيل الشرط نحن نرجو ونقول اذكر الله تعالى كلمة بل ورطك هذا بالتأكيد، لكن نحن نمضي لهذه المطالب لأجل تشهيد العلم. إذن صاحب الجواهر ممكن الرد عليه بأن ما ذكرناه هو استظهار، استظهار بعدة وجوه الآن ذكرناها، أنه المطلوب من ذكر الله اسم الله يعني كل اسم يشير لذات مقدس، والاسم هو ما أنبأ على المسمى، وهكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام، فكل ما ينبأ عن المسمى هو اسم ويمكن التسمية به ويتحقق به الشر. فيا صاحب الجواهر نحن لم ندعي من دون دليل، نحن ندعي من دليل، وعندنا قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه كلها أسماء، أي ما تدعوا كلها الأسماء له تبارك وتعالى، مضافا إلى ما تقدم الآن قبل قليل في صحيحة محمد بن مسلم اللي يقول لي يا ابن رسول الله شخص ذبح فسبح هلل كبر قال كلها أسماء لا بأس. فإذن مسألة كل ما يشير إلى الذات المقدسة هو يكفي تسميته به، وستأتي روايات إن شاء الله تعالى تدل على أبعد من ذلك، كخبر عبد الملك ابن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى، قال لا بأس به، قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح، قال عليه السلام إنما أرادوا بالمسيح الله، وصده هو الله الخالق ثم بناه هو المسيح. الروايات قلنا نأخذها الآن لمجرد مؤيدات، هذا كل الكلام أنت تذكره في أحد الشهور وهو هل يشترط إسلام الذابح أم لا يشترط، بس هالمقدار أقول ترى في الروايات توجد توسعتنا، مو بس غير لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى، كل ما يعتقد الذابح بأن هذا اسم مشير إلى الذات المقدسة والسماء لا يقولها بأي حروف. وخبره الآخر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال حلال، قلت وإن سمى المسيح، قال وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله. هذا إذن الفرع الذي نحن فيه، وهو نحن مع مقتضى الأدلة الآن، هذه الرواية قلنا بمجرد يعني مراسل واحد عن فاكهة البحث، وقلنا كلها للتشييد العلمي ليست نحن لسنا في رسالة عملية حتى تكون فتوى، لكن يمكن طبعا أن ندافع أو نوجه الذين قالوا بعدم الاستزاء إلا بلفظ الجلال، هؤلاء إما أن يروا أنه لا يوجد اسم لله تعالى إلا لفظ الجلال، اسم مشير إلى الذات المقدسة باعتبار أن كل الأسماء الحسنى الأخرى هي صفات لله تعالى، الاسم الذي ينبئ عن الذات المقدسة ولفظ الجلال، أما الأسماء الحسنى الأخرى فهي صفات لله تعالى، فنلتزم نحن بالنص يقول اذكر اسم الله، والاسم الذي يشير إلى الذات المقدسة ولفظ الجلالة خاصة، أما الأسماء الحسنى الأخرى فتشير إلى الصفات. فيمكن إذا كان هكذا وجههم من حق أن يكتفوا ويستجئوا فقط بلفظ الجلالة، أو يمكن ما قالوه الآن وسمعنا من صاحب الجواب يقولون أن هذه الإضافة بيانية، يعني مو اذكروا اسم الله، اذكروا اسم ما يشير إلى الله حتى تقولون إذن نجتزئ بكل ما يشير إلى الله، اذكروا اسم الله هاي إضافة بيانية، يعني اذكروا الاسم الذي هو الله لفظ الجلالة الله، فمنصوص عليه لفظ الجلالة أن تذكروه، مو ما لكم حق تتوسعون بغيره، نحن تعلمون طبقنا يعني القواعد ومقتضى الإطلاقات أنه الاسم كل ما أنبع عن المسمى، وما يقول اذكر اسم الله خلص الرحمن هم ينبع عن المسمى هو بس لفظ الجلالة. إذن يمكن أن يكون أكثر من وجه للذين قالوا بتعين لفظ الجلالة دون غيره من الأسماء، ونحن كما ترون قلنا في بحث علمي فنذكر كل ما يمكن أن يقال من البحث. صاحب المستند أيضا ممن اشترط أن يكون بلفظ الجلالة قال لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية، هذا الذي قاله بعده صاحب الجواز، بل يمكن الخدش في كون لفظ الله اسما حقيقيا له. لاحظ هذا التقريب الذي ذكرنا، من حق إذا على أحد هذه الوجهين صاحب المستند وبعد صاحب الجواهر أن يشترط قل لفظ الجلالة، يقول بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له، اللفظ المشير للذات المقدسة فقط لفظ الجلالة، البقية مشيرة إلى صفات الله تبارك وتعالى. إذا يكون الأحوط بالتأكيد في مثل هذه الموارد التردد والشك والالتزام بقدر المتيقن وهو لفظ الجلالة. الفرع الآخر وهو هل تجوز التسمية بغير العربية مما دل على الذات المقدسة خاصة، أو يمكن أن يكون التسمية بغير العربية؟ وهنا يبتني على ما نختار بالفرع السابق أنه إذا بنينا في الفرع السابق على كل ما يشير للذات المقدسة إذن يمكن أن يكون التسمية بغير اللغة العربية، بس المهم أن يكون اللفظ مشيرا إلى الذات المقدسة مختصا بها أو متعينا فيها حين الإطلاق. أما لو لم يكن كذلك كلفظ إله، يمكن بعض يقول يترجم لفظ قد في اللغة الإنجليزية إله يعني مو الله، وبالتالي فإذا لا يكون متعينا بالله تبارك وتعالى، لابد أن يكون اللفظ متعينا للإشارة إلى الذات المقدسة. فإذا بنينا على التوسع في الفرع السابق وقلنا بالاستجاء بكل ما يشير للذات المقدسة إذا يمكن التسمية بغير العربية من الأسماء التي تشير إلى الذات المقدسة، بشرط هذا أن تشير تتعين تختص بالإشارة إلى الذات المقدسة وليس لفظا ينطبق على الذات المقدسة كلفظ إله ينطبق على الذات المقدسة بس ما يتعين بها. أخو الآلهة كثيرون كما نعلم فإذا هذا نقول الخلاف هنا مبتني على الخلاف هناك، وطبعا مثل صاحب الجواهر ومثل صاحب المستند بالتأكيد الذين اشترطوا لفظ الجلالة هناك بالتأكيد سوف لا يسمحون بالتوسع لغير العربية لأنهم اشترطوا لفظ الجلالة ولم يكتفوا بأي اسم آخر. فالخلاف هنا إذن مبتني على الخلاف هناك، هذا هو الفرع السابع. الفرع الثامن قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد. وهنا هذا الكلام من صاحب مثال الشهيد الثاني كأنه لا دليل عليه، لا دليل على هذه التوسعة، بل بالعكس الدليل على عدمه لما تقدم الآن من اشتراط التلفظ بالاسم ونصت النصوص على ذلك. فصحيحة محمد بن مسلم ورد فيها ويقول بسم الله، لاحظ ويقول، المسألة فيها تلفظ تحتاج إلى تلفظ. فإذا الأخرس الذي لا يتلفظ كأنه كفاية الإشارة المفهمة مو بس لا دليل عليها، الدليل على عدمها اشتراط التلفظ في التسمية كما ورد في النصوص وعدم كفاية الإشارة وإن كانت مفهمة، لكن التلفظ هنا جزء بل هو حقيقة التسمية، حقيقة التسمية أن تتلفظ بالإسم. نعم هم ربما دليلهم، أنا أجل لهم عن القياس لكن لتقريب الفكرة، ربما دليلهم على القياس أو تنقيح المناط وما شابه، لأن كثير من الموارد يكتفى بالإشارة من الأقرب الإشارة المفهمة، لكن هذا ما يمكن تعيينه تلك موارد إما ورد بها دليل خاص بكفاية إشارة الأخرس، أو لأن المورد بحسبه مطلوب منا إبراز الرضا الباطني كالعقود. فالعقود مو شرط التلفظ فيها، لذلك تقع بالمعافاة، والمهم هو إبراز الرضا الباطني بمقتضى العقل. فحينما نكتفي بإشارة الأخرس لأنه المورد يكفينا فيه إبراز الرضا بأي نحو كان، سواء كان باللفظ أو بغيره. فالتوسع عن تلك الموارد إلى مثل هذا المورد الذي هو حقيقة تسمية بالتلفظ، كأنه هذا قياس أو تنقيح مناط بصورة غير معتبرة كما يقال. يبدو إذن من استدل على هذا المطلب المذكور في المتالف إنما استدل بهذا، أنه نحن استقرأنا موارد الفقه ورأينا اكتفاء من الأخرس بقضية الإشارة المبسمة، لكن هذا إما للدليل الخاص وإما لأن المورد لحسبه لا يشترط فيه التلفظ فاكتفينا منه بالإشارة ولا يمكن تعميمه. صاحب المستند اقترح وجها آخر، إن راقي قد يكسره، قال إن عمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبي لكان ما ذكره حسنا. إذا المسألة هل فحواها وملاكها، أن مو الشرط هو التلفظ بالتسمية وإنما استحضار ذكر الله تعالى حين الذبح، إذا كان هذا هو الملاك فخلص إذا هذا الأخرس إذا استحضر هذا الذكر يكون كافيا. لكن طبعا هو التفت مباشرة الإشكال الذي يأتي، يعني أنه هذا لازمه أن حتى الذي ينطق مو الأخرس يكتفى منه بالإشارة باعتبار المهم الذكر الباطني، ولا أعتقد أن أحدا يلتزم بذلك. فلذلك هو رد صاحب المستند رأسه، قال ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد. مع كل هذا على كل أصر صاحب الجواهر على أنه كفاية الإشارة المفهمة من الأخرس، وأن هذا المورد الذي نحن فيه كموارد الفقه الأخرى التي يكتفى بها من الأخرس بالإشارة. قال قدس سرك أنه لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحنا في العبادات والمعاملات. وقد تقدمت إلى مناقشة أنه لا يمكن أن نقيس على تلك الموارد، ولا يمكن أن ننقح نراطا مثل هذا المناط، إنما اكتفي بالإشارة هناك إما للدليل الخاص كما في بعض موارد الذكر الواجب اكتفي بإشارة الأخرس مثلا، أو بعض الأمور، أو لأن المورد لا يقتضي اللفظ كما في العقود وما يقتضي اللفظ، اللفظ إنما نقول اللفظ لكي نبرز الرضا الباطن، هذا يبرزه بالإشارة ماكو معنى. فإذا هذا التعميم الذي ذكره صاحب الجواهر قدس سره كأنه محله إشكال. ومع ذلك أيضا نأتي في هذا الفرع ونحاول أن نتبرع للشهيد الثاني قدس سره ولصاحب الجواهر بوجه لقبول هذا الحكم، وهو الاكتفاء بالإشارة من الأخرس، وهو ما ذكرناه في تقريب الجاهل عدم حرم الذبيحة الجاهل، قلنا هناك أن المحرم هو تعمد ترك التسمية والجاهل لم يتعمد، والأخرس كالجاهل هذا الوجه الذي ذكرناه هناك، والأخرس لم يتعمد ترك التسمية، فإذن يكون ذبيحته لا إشكال فيه. ممكن أن يكون هذا وجه، أو نضيف وجها آخر أيضا في هؤلاء الأساطين ونقول أن التسمية تسقط عند التعذر كما يسقط الاستقبال عند التعذر. لو هوت ذبيحة في بئر تردت في حفرة ولم يمكن توجيه القبلة يسقط شرط الاستقبال. فنقول إذن أن التسمية تسقط عند التعذر، إما لما يقال في علم الوصول من أن من الشروط العامة للتكليف القدرة، أو باستقاء الموارد الفقهية بأن يقال أنه لاحظوا أن في الاستقبال في كذا في كذا تسقط الشرط عند التعذر. وحينئذ الأخص متعذر عليه الذبح فيسقط الشرط عند التعذر. هذا أيضا وجه ثاني يمكن أن نذكره للقائل بالاكتفاء الإشارة من الأخرس. وحينئذ إذا مشينا بهذا الوجه فنقول أن من ترك التسمية مكرها تحل ذبيحته، يعني أيضا متعذر عليه، ومن ترك التسمية تقية لو ترم أنه تقي توجد فإذا هذا أيضا تكون ذبيحته ما يشكر. بناء على الوجهين اللي ذكرناهما دفاعا عن الشهد الثاني قدس السره وصاحب الجواهر، فحينئذ أنه تسقط التسمية عند التعذر، أو قل أن المحرم للذبيحة هو تعمد ترك التسمية، والأقرس لم يتعمد ترك التسمية، وإلا فإن هذا الشرط تسمية وغير من الشروط مطلوب عند القدرة وعند الاختيار مع ما في غير حالة، كما لو وجدت ذبيحة وخشي عليها الفوت ممكن أن تهلك ولا يوجد إلا أقرس. مقتضى ذوق الشارع المقدس احترام ما للمسلم كانوا لا يرضى بأن تموت بلا خطموت الذبيحة، هذا أقرس لا تحل ذبيحة من ما يقدر يسمي، لا مقتضى ما نفهمه من ذوق الشريعة أنه لا مال المسلم محترم ما دام ماكو ذبح إلا الأقرس، خلاص كفاية الإشارة المفهمة وخلي يذبح هذا وتكون ذبيحته. فحين الاضطرار إذا وحين تعذر الإسلام بالتسمية كأنه يمكن التمسك بهذه الرخص وهذه الوجوه، وإلا في حال الاختيار بالتأكيد ما نستطيع أن نقول بما قاله صاحب المسالك وصاحب الجواهر. هذا إذن الفرع الثامن انتهى. الفرع التاسع وهو يجب أن يكون صدور التسمية بقصد التزكية ليصدق على الذبيحة أنها مما ذكرت مراد عليه، يعني شريد نخرج بهذا القيد أنه من ذكر التسمية حين الذبح لا لقصد التزكية وإنما لأمر آخر، سنعيشان ماشي لقرى القرآن سؤول الله 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 مثلا، أو استحسن شيئا حين الذبح استحسن شيئا سوى الله وذبح، لا يصطفى بهذه التسمية، إنما المطلوب هكذا نفهم من الشر اذكر اسم الله عليها ولا تأكل مما لم يذكر اسمه، فلكي يصطفى ذكر اسم الله عليه لابد أن يكون التسمية بقصد التذكية، فلو ذكر التسمية لا بقصد التذكية، كما لو كانت استحسانا لشيء عابر لا تكون مجزية، نعم لو ضم قصدا آخر إلى قصد التذكية صح، كما لو كان حين الذبح مثلا وعطس وقال الحمد لله هم للتذكية وهم للاستحباب أن يحمد الله تعالى عند العبار، لا بأس إذا ضم قصدا آخر، لا بأس المهم أن القصد التذكية متحقق. لذلك قلنا نعم لو انضم إلى قصد التذكية قصد آخر فلا بأس لتحقق المطلوب، كما لو قال الله أكبر للتسمية على الذبيحة ولحكاية المؤذن، وعندنا استحضار حكاية المؤذن كل ما يقول المؤذن فقرة نحن نحكيها خلفه، فشخص حين الذبح والمؤذن يقول الله أكبر فهو قال الله أكبر للتذكية ولحكاية المؤذن استحباب حكاية المؤذن ممكن، أو قال الحمد لله للتذكية وبعد الأطار ممكن، ضمب قصد إلى قصد التذكية قصد غير مناسب طبعا هلا بأس به، لكن أن يسمي يذكر الله تعالى لقصد آخر هذا لا يكفي للتذكية لعدم صدق أنه ذكر اسم الله عليه، هذا هو الوجه كل شيء نذكره لابد من ذكر وجهه. قال إذن الفرع التاسع انتهى. الفرع العاشر هو ظاهر الروايات اشتراط صدور التسمية من الذابح نفسه، فلا تكفي تسمية غيره ولو كانت مقارنة للذبح، شخص يذبح يفري الأوداد وشخص آخر قربه يسمي بدلا عنه غير مجزية، المقتضى ما نفهمه من الشرط أن الذابح هو الذي يسمي وليس غيره، كما لا يكون تبعا لذلك يعني مجزيا لو أن الذابح آخر المسمي يضع يده على يد الذابح، يعني الذابح هو الذي يفري الأوداج والآخر يضع يده على يد الذابح ويسمي، أيضا هذا الكافي اشتراط اتحاد المسمي والذابح، وفي هذه الفروض كلها لم يتحد الذابح مع المسمي حتى بهذا المقدار. هذا إذن الفرع العاشر وهو اشتراط صدور التسمية، أو قل اتحاد الذابح والمسمي. هذا الشرط الأول انتهى الكلام فيه مع تفصيله والفروع التي ألحقناها. الشرط الثاني هو الاستقبال، أي توجيه الذبيحة إلى القبلة. قال صاحب الجواهر قدس سره: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. تارة ما تجد خلاف، وهذا غير الإجماع، الإجماع كنت حسن الإجماع أما بلا خلافين ولم تجد مخالفا، لكن هذا لا يعني أنه مجمع، لأن بعضهم لم يتعرض للفرع حتى يتحقق الإجماع، فتارة العبد بلا خلاف تارة العبد بالإجماع بحسب الغول. فبلا خلاف أجده فيه، يقول بل الإجماع بقسميه، إجماع محصل وإجماع محكي منقول عليه. قال بل المحكي منهما من الإجماعين مستفيض كالنصوص، النصوص أيضا مستفيضة. فإذا هذا هو الدليل الأول وهو الإجماع بقسمين. بل الدليل الثاني ذكره، قال بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، النصوص أيضا مستفيضة. من تلك النصوص والروايات، لا نبني طبعا على ذكر كل النصوص خصوصا إذا كان مطلب أوضح، وإنما نذكرها بالتبرك لبعض النكات التي نذكرها. من تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنفعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح لما ذبحها. أحد الشاهد الفقرة الأولى: استقبل بذبيحتك القبلة. وصحيحته الأخرى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. هذه كفاية إذن على شرطية الاستقبال. طبعا الأصحاب لما تجدون كتبهم تجد قائمة من الروايات، نحن ترون المنهج الفني العلمي أني لا، الروايات كل واحدة أذكرها في موردها بحسب المطلب الذي نأخذه. هنا اكتفينا بذكر صحيحتي محمد بن مسلم لأنهما تدلان على أصل الشرط، أما توجد روايات تدل على تفاصيل الشرط كأنها الناس معذور والمتعمد ذبيحته حرام، هذه تذكر من تفاصيل الشرط حتى ولا لا يشعر من التكرار، بعدين نذكرها في أصل الاستدلال، وبعدين من نجي إلى حلية ذبيحة الناس نذكرنا في الروايات. أخو أصل مورد الروايات أي مو هنا، هنا ما دام تتحدث عن أصل الشرط المسألة يعني فنية منهجية لي في فائدتكم أن تصنفوا الروايات، ما دام تتحدث عن أصل المطلب تذكر لنا ما يدل على أصل المطلب. مثل هنا ماذا استدلوا؟ استدلوا بصحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. قالوا مفهومه عن هذا: لا تعمد عدم الاستقبال تكون ذبيحته حرام. هذا مو دليل على الشرط أصل الشرط، هذا دليل على التفصيل، أن ترك التسمية عمدا يكون محرم، ترك التسمية جهلا أو نسيانا لا يكون محرم. هذا كلنا مسألة فنية، ولا كل رواية التأكيد تنفع في المقام. فإذا مما استدلوا به هنا أيضا هو مفهوم هذه الروايات، وهي عدة روايات سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. من يقول كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، يعني مفهومه أنه إذا تعمد عدم الاستقبال لا تأكل وتكون الذبيحة محرمة. أيضا توجد روايات في كتاب الحج في أبواب الأضحية والذبح بمنى، لكن أيضا لم نذكرها لأنها يمكن أن يدعى أنها خاصة بالمقام. قد يقال أن الاستقبال شرط في خصوص الأضحية بمنى وليس مطلق الذبح. فأيضا بعضهم ذكر مثل هذه الروايات، وهي المفروض أن ما تسجل هنا بإمكان أن يستشكل عليها لأنها خاصة بذبح الأضاحي في منى. هذا إذن الاستدلال على أصل المطلب، الإجماع إذن والروايات المستفيضة التي ذكرنا شيئا منها. هنا أشكل المحقق النراقي قدس سره على هذا الاستدلال من المشهور، على هذا الاستدلال من الرواية. قال: لا يصح الاستدلال المشهور لهذه الروايات على شرط الاستقبال، وانتهى إلى نتيجة أن الدليل على شرط يكون الاستقبال والإجماع فقط، وإلا الروايات لا يمكن الاستدلال بها على شرط الاستقبال. لماذا؟ قال: وإلا فإثباته شرط الاستقبال من الأخبار مشكلون. لماذا يا شيخنا النراقي؟ ومن الموسوعات المهمة حقوق بها إبداع وعبقرية مستند الشيعة للنراقي، لذلك أنا قلت في بعض الكلمات يعني ما استغرب ظهور مثل الشيخ الأنصاري قدس سره في بعد جيلين، بالعكس استغرب من عدم وجود مئة شيخ أنصاري في ذلك الزمان. كان الشيخ الأنصاري متى جاء؟ جاء بعد جيل مثل صاحب الجواهر وأمثاله، وصاحب الجواهر جاء بعد جيل مثل شيخ جعفر كاشف الغطاء وسيدنا جبحر العلوم وصاحب الرياض وصاحب المستند النراقي، وهؤلاء جاءوا بعد جيل مثل وحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني. حتى هاكم من العرقريات والعظمة، فمو استغرب من ظهور الشيخ الأنصاري ويعني رجل يستحق أكيد الثناء، بس استغرب أن لا توجد الحوزة العلمية مئة شيخ أنصاري على مثل هذه الأجيال العظيمة وهذا الإبداع الموجود بين أيديهم. بس هكذا صاحب الجواهر، صاحب الرياض، صاحب المستند الشيعة للمراسل، وقبلهم وحيد بهبهاني وصاحب الحدائق. على كل فموسوعة هواية قيمة مستند الشيعة للنراقي قدس سره. فالنراقي إذن أشكل على الاستدلال المشهور بالروايات. ما هو وجه الإشكال؟ قال: وجه الإشكال أنه ما هي أدلتكم من الروايات؟ مستقلتم يا صحيحة محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك القبلة. قال: أفهم من هذا الوجوب التكليفي وليس الوجوب الشرطي. هكذا قال نفهم من الأوامر. الأصل في الأوامر كأنه الأحكام التكليفية، فهذا أمر تكليفي، يعني يجب على الذابح تكليفا أن يستقبل القبلة، فلو لم يستقبل أثم لكن ذبيحته لا تحرم. قال: هكذا أفهم. والروايات الأخرى مثلا أظن الصحيحين إذا ناقشين بهذا، صحيحة محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك القبلة أو الأخرى المثل. فبقية الروايات التي عندنا قال: وكذلك نفي البأس في صحيحة الحلبي، من يقول لا بأس إذا لم يتعمد، هذه التي استدلينا بها بالمفهوم. قال: هذا يناسب التكليف النفسي بأن يجب الاستقبال حين الذبح في نفسه من دون أن يلزم من عدمه حرمة الذبيحة وصيرورتها ميتة. ولا أيضا نفسي لا بأس ما لم يتعمد، لا يتعمد تكليفا ترك الاستقبال. والروايات الأخرى مثلا صحيحة محمد بن مسلم اللي يقول كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، فما سئل ذبيحة لم يستقبل بها نأكل، قال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. هاي شلون بها أكل بها كذا حكم وضعي هذا؟ قال: مجملة هذه يعني ولا بأس بذلك على منتعه اتفهمت ولا بأس بذلك أي بالذبيحة، يقول أنا أقول ولا بأس بذلك أي بالذبح، يعني لا بأس بفعله ما لم يتعمده، لأن الغير المتعمد لا يكون آثما. فهذه الرواية مجملة كل ولا بأس بذلك أي ولا بأس بالذبح من غير استقبال ما لم يتعمده، بين غير المتعمد لا يكون آثما. قال فبعد ماذا عندكم من الروايات؟ صاحب المستند وليس أنا، صاحب المستند يقول ذلك. يقول إذن الاستدلال بالروايات مشكل، ولا دليل على شرطية الاستقبال إلا بالإجماع، هذا الدليل منحصر بالإجماع، وإلا الروايات تأتي، الروايات كلها قابلة للمناقشة. إذن ما هو جواب هذا الإشكال والتفاصيل الأخرى؟ نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.